بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ولذلك يجري استصحاب عدم النسخ عند الشك في النسخ، مع أن استصحاب عدم النسخ لا يثبت فعلية الحكم خارجا، وإنما باستصحاب عدم النسخ مع ضم تحقق الصغرى تترتب المنجزية، فكذا في المقام. وثانيا، لو سلمنا مبنى المير زنانيني قدس سره من اشتراط الفعلية لم يكن إثبات الفعلية من الأصل المثبت. وبيان ذلك أنه إذا استصحبنا الحرمة المشروطة فقلنا بأن هذا العنب عندما كان عنبا ولم يكن مغليا ثبتت له حرمة مشروطة، فإذا استصحبنا هذه الحرمة المشروطة لما بعد تحوله زبيبا، فبناء على أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل حكم ظاهري مماثل للواقعي المستصحاب، فالمجعول بعد الاستطهار حرمة المشروطة أيضا كالحرمة الواقعية المشروطة. فإذا تعبدنا الشارع في مرحلة البقاء وبعد صيرورة العنب زبيبا بحرمة المشروطة فلازم هذا التعبد الحرمة الفعلية، وإلا لو لم تترتب الحرمة الفعلية على التعبد بالحرمة المشروطة لكان التعبد بالحرمة المشروطة مستهجنا عرفا، إذ لا يتصور التفكيك بينهما بأن يتعبد الشارع بالحرمة المشروطة من دون أن يتعبد بالحرمة الفعلية. وهذا ليس من باب الأصل المثبت، بل هو من باب التمسك بالدلالة الالتزامية لدليل الاستصحاب. فتبين بذلك أن استصحاب الحرمة المشروطة لإثبات منجزية الحرمة بعد تحول العنب زبيبا لا يكون من الأصل المثبت لا على مبنى غير النائم ولا على مبنى النائم أيضا. ويلاحظ على كلامه قدس سره أي كلام السيد الصادق،
نعم
لا هو طرحه السيد الصادق، لا هو طرحه السيد الصادق كجواب عن أنه حتى لو قلنا بمبنى النائم من اشتراط الفعلية في التنجيز فإن الفعلية يمكن إثباتها في المقام. ويلاحظ عليه أولا إن السيد الصادق أصر في غير بحث على أن النائم يقصد بالفعلية العنوان الانتزاعي، بمعنى أنه مثلا فعلية وجوب الحج بفعلية الاستطاعة يرجعها السيد الصادق إلى العنوان الانتزاعي، بمعنى أن العقل بعد أن يحرز الكبرى وهي وجوب الحج على المستطيع ويحرز الصغرى وهي تحقق الاستطاعة خارجا ينتزع من مجموع الكبرى والصغرى عنوانا فعليا، فيقول بأن وجوب الحج أصبح فعليا. فالفعلية بنظر النائم بحسب تفسير السيد الصادق أن الفعلية عند النائم بحسب تفسير السيد الصادق عنوان انتزاعي، وهو عبارة عما يحكم به العاقل بعد ضم الكبرى للصغرى. وبناء على هذا التفسير نعم يقال بأن استصحاب الحرمة المشروطة لما بعد تحول العنب زبيبا لا يثبت الفعلية إلا بناء على الأصل المثبت، لأن الفعلية عنوان انتزاعي، فترتب هذا العنوان الانتزاعي على إحراز الحرمة المشروطة وإحراز الغليان ترتب عقلي وليس ترتبا شرعيا. ولكن هذا التفسير لم نجد له شاهدا في كلمات النائمي، فالنائمي بحسب ما يظهر من كلامه أن مقصوده بفعلية الحكم ليست إلا فعلية الموضوع، ليس وراء فعلية الموضوع خارجا ما يعبر عنه بفعلية الحكم،
فالمكلف متى ما أحرز الكبرى وأحرز الصغرى فقد أحرز فعلية الحكم بإحراز فعلية الموضوع وليس شيئا آخر وراء ذلك. فما يذكره السيد الشهيد قدس سره في غير مورد من أنه يكفينا في منجزية الحكم إحراز الكبرى والصغرى بلا حاجة لإحراز وصف فعلية للحكم الذي يدعيه النائمي. هذا هو مطلب النائمي أيضا. فإن النائمي وإن قال يعتبر في منجزية الحكم فعليته إلا أن فعليته بفعلية موضوعه وليس بشيء آخر. فمتى ما أحرزت الكبرى وأحرزت الصغرى فقد أحرزت فعلية الحكم بالوجدان وحينئذ تترتب المنجزية. فلو تقيدنا بمقالة النائمي إنه يعتبر في منجزية الحكم فعليته مع ذلك إحراز فعلية لا يحتاج إلى عملية انتزاعية عقلية بل فعليته بفعلية موضوعه. فلا يبقى فرق بين مطلب السيد الشهيد وبين مطلب النائمي في المقام. هذا أولا. وثانيا ما ذكره من أن استصحاب الحرمة المشروطة مع فعلية الغليان يثبت منجزية الحرمة ليس بكامل والسر في ذلك. نعم
وين لم يكن فعليا
قد يخلي الناقش الفعلي بعد أن الأمر من نظر عن تلك المناقشة هذه مناقشة أخرى. وذلك لأن ما يكون إحرازه مع إحراز فعلية الموضوع منجزا هو المجهول. فإذا أحرز المجهول وأحرز الموضوع تنجز الحكم هذا مثلث وهذا ما يتحقق باستصحاب عدم النسخ. مثلا حرمة شرب الخمر حكم ثبت في زمان الحضور ولا ندري أنه نسخ أم لا نستصحب بقاءه. فإذا أحرزنا بالاستصحاب بقاء حرمة شرب الخمر وأحرزنا وجود الخمر في الخارج فهنا بضم الكبرى المحرزة بالاستصحاب إلى الصغرى المحرزة بالوجدان تكون حرمة شرب الخمر منجزة. إنما تنجزت حرمة شرب الخمر بضم الكبرى للصغرى لأن الكبرى المستصحبة هي نفس الكبرى المجعولة. فما يوجب المنجزية استصحاب الحرمة المجعولة. وأما في المقام فإن الحرمة المجعولة هي حرمة شرب عصير عنبي مغلي هذه الحرمة المجعولة. وأما الحرمة للعنب إذا غلا فليس أمرا مجعولا وإنما هو منتفع من القضية مجعولة. أي أنه بعد أن جعل الشارع حرمة مقيدة بقيدين عنب وغليان فانتزاع قضية شرعية من هذه القضية المجعولة وهي ثبوت حرمة للعنب على نحو مشروط وهي حرمته إذا غلا مجرد قضية منتزعة من القضية المجهولة. وحينئذ بعد تحول العنب إلى زبيب يقول السيد الصادق نستصحب الحرمة المشروطة ونضم إليها فعلية الغليان فتتنجز الحرمة. فنسأل ما هي الحرمة المستصحبة؟
إن كان المستصحاب الحرمة الكلية حرمة شرب العنب المغلي فلا شك في بقائها أصلا، وليس هناك احتمال لارتفاعها حتى نستصحبها. وإن كانت الحرمة المستصحبة الحرمة المشروطة التي ثبتت للعنب قبل غليانه فهذه الحرمة ليست أمرا مجهولا كي يكون استصحابه مع إحراز الصغرى موجبا للمنجزية. وثالثا إنما ذكره وذكره العراقي أيضا من أن استصحاب الحرمة المشروطة لما بعد تحول العنب زبيبا لو لم يثبت الفعلية لكان التعبد لغوان. يرد عليه أنه لو ثبتت الحرمة المشروطة بنفس دليل الاستصحاب فيتم كلامه، لأنه لو وردنا دليل خاص يتعبدنا بأمر من دون أن يتعبدنا بلازمه فسوف يكون مفاد الدليل الخاص لغوا. فصونا لكلام الحكيم عن اللغويات ومن باب دلالة الاقتضاء نقول إذا دل الدليل الخاص على التعبد بأمر فقد دل على التعبد بلازمه، هذا كلام صحيح. لكن المفروض أن الاستصحاب لم يرد في هذا المورد الخاص، وإنما إطلاقه شامل لهذا المورد الخاص لأنه وارد في هذا المورد ليس كافيا. فإنه حينئذ يقال أول الكلام أن دليل الاستصحاب مطلق لمثل هذا المورد، لا معنى لأن يقال مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب لمحل كلامنا هو التعبد بالحرمة المشروطة. فإذا ثبت التعبد بالحرمة المشروطة بإطلاق دليل الاستصحاب ثبتت الحرمة الفعلية، لأن التفكيك بينهما لغو مستهجن عرفي. فيقال في خلاله لما لا يقال بأن إطلاق دليل الاستصحاب لا يشمل هذا المورد إذ ترتب الحرمة الفعلية عليه من قبيل الأصل مثبت. فلو كان دليل الاستصحاب واردا في خصوص المورد نعم يقال عدم التعبد بلازم موجب للغوية الدليل، أما إذا لم يرد في خصوص المورد وإنما رأيته إطلاقه لا يشمل، يعني لو لم يشمل المورد لم يلغو دليل الاستصحاب وإنما ارتفع إطلاقه، فليكن إطلاق دليل الاستصحاب لا يشمل المورد لأن شموله له فرع أثر والمقروص له أن لا أثر له، وبالتالي فإطلاق دليل الاستصحاب لا يشمل مثل المقام. فالصحيح ما بنى عليه غير واحد من الأعلام من أن الاستصحاب التعريفي مثبت. المقام الرابع على فرض جريان الاستصحاب التعريفي فهل هو معارض بالاستصحاب التنجيزي أم لا؟ حيث إن هذا العناد بعد أن صار زبيبا وقبل غليانه كان حلالا، هذا الزبيب قبل غليانه كان حلالا، هذا بلا كلام. فاستصحاب الحرمة المشروطة لما بعد الغليان معارض باستصحاب الحلية التنجيزية التي ثبتت للزبيب قبل الغليان، فيقع التعارض بين الاستصحابين. وهنا أجيب بوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما أفاده في الكفاية. وتبعه السيد المغيق لتسرهما من أنه لا يوجد تنافي بين الاستصحابين حتى يتعارضوا، لأن كل منهما معلق، فالحرمة معلقة على الغليان والحيلية معلقة على عدم الغليان، ولا تنافي بين حكم معلق على عدم شيء وحكم معلق على وجود ذلك الشيء. فحلية شرب الزبيب معلقة على عدم غليانه، وحرمته معلقة على غليانه، فلا تنافي بينهما أصلا حتى يقع التعارض بينهما. ولكن هذا الكلام غير وجيه صناعيا، والسر في ذلك أن الحلية المعلقة على عدم الغليان هي الحلية التي ثبتت للعناد، صحيح حلية شرب العناد معلقة على عدم غليانه، فلا تتنافى مع حرمته المعلقة على غليانه. أما حلية شرب الزبيب فلم يثبت تعليقها على عدم غليان إلا على الزبيب لا يحرم، وإن فلم يثبت تعليق حلية الزبيب على عدم غليانه، فهي حلية تنجيزية لأنها حلية معلقة، وبالتالي نقول بعد غليان الزبيب استصحاب الحرمة المشروطة للغليان لإثبات فعلية الحرمة معارض باستصحاب الحلية التنجيزية والتي ثبتت للعناد، التي ثبتت للزبيب قبل شنو غليانه، فهما متعارضان، لأن الحلية التنجيزية ليست مقيدة بعدم غليان. الوجه الثاني ما ذكره النائي